وعلى تخصيص العام. بقي في هذه الآية مسألة يسيرة، وهي قول الله تبارك وتعالى في خاتمتها: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله. لماذا ختمت الآية بالقدرة ولم تختم بالمغفرة والرحمة؟ لماذا ختمت الآية؟ غالبا عندما تأتي مثل هذه الآيات يقول والله عز، يعني فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. لماذا ختمت بالقدرة ولم تختم بالرحمة أو بالعقوبة التي أشير إليها في هذه الآية؟ والجواب أن المحاسبة إنما تكون بعد البعث، أي بعد بعث الناس. لا يحاسب الناس إلا بعد موتهم ثم بعثهم، والبعث يدل على القدرة، والبعث يدل على القدرة. وهناك، وهذا هو يعني الأقرب، وهناك تخريج آخر، وهو أن نقول أن الآية لو ختمت بالرحمة وفيها التعذيب لم يكن هناك تناسب، ولو ختمت بما يقتضي التعذيب وفيها مغفرة لم يكن هناك تناسب، والقدرة تناسب كلا الأمرين، فالمغفرة والتعذيب لا يكون إلا عن قدرة، لا يكون إلا عن قدرة. ثم قال الله تبارك وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ورد في هذه الآيتين جملة من الفضائل وهي معروفة بحمد الله تبارك وتعالى، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المكفي، فدل على العموم. وقال أبو بكر النقاش: معنى كفتاه أي كفتاه عن قيام الليل، والأولى إبقائها على عمومها. وجاء في الحديث الصحيح كذلك قال: أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة التي هي هاتان الآيتان، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقوله والمؤمنون عطف على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر عن الجميع بقوله كل، أي الرسول وأتباعه وهم المؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد، فرد صمد، لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين، لا يفرقون بين أحد منهم، فيؤمنون ببعضهم ويكفرون ببعضهم، بل يؤمنون بالكل، الرسول المرسل والكتاب المنزل. وهنا فائدة يا أخواني، قال الله عز وجل: لا نفرق بين أحد، قولهم لا نفرق بين أحد من رسله، هنا يسميها أهل العلم إظهار في موضع الإضمار. السياق يقتضي أن يقول كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، لا نفرق بين أحد منهم. فالتفت هنا من الغيبة إلى التكلم لفائدة الانتباه، أي أن التفريق بينهم ينافي مقتضى الإيمان بهم، أن التفريق بينهم ينافي مقتضى الإيمان بهم. وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه، غفرانك سؤال للمغفرة والرحمة، غفرانك ربنا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قول الله تبارك وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى قوله غفرانك ربنا، قال قد غفرت لكم، قد غفرت لكم. وهذا وإن كان موقوفا على ابن عباس فإن له حكم الرفع، إذ لا مجال للرأي فيه. وجاء في الحديث الآخر المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد فعلت، نسأل الله من فضله، قد فعلت. إذا قال العبد وهو يقرأها غفرانك ربنا وإليك المصير، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قد فعلت. وإليك المصير أي المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. ثم قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الوسع هو الطاقة، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطف الله تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف، أما التي لا تدخل تحت التكليف فالله تبارك وتعالى قد إيش؟ لا يكلفنا. ولذلك من قواعد أهل العلم التكليف بما يطاق، أما الذي لا يطاق. ولذلك قال الله عز وجل إلا في الكفر، يعني حتى أن تشرك بالله، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من عرض على السيف فله أن يتكلم بالكفر لينجو منه، لأن هذا تكليف بما لا يطاق. قال الله عز وجل لكن بشرط أن يكون القلب مطمئن، فإن الذي أجيز للإنسان هو الظاهر، أما الباطن فيبقى لله تبارك وتعالى. ثم قال الله سبحانه وتعالى أو أرشد عباده إلى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان، أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا أي الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي. قال السعدي رحمه الله الفرق بين النسيان والخطأ أن النسيان ذهول القلب عما أمر به فيتركه نسيانا، والخطأ أن يقصد شيئا يجوز له قصده ثم يقع فعله، ثم يقع فعله على ما لا يجوز له فعله. ثم قال الله عز وجل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الإصر هو الشيء الثقيل الشاق، الشيء الثقيل الشاق، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها. وهذه مرحلة دون إيش؟ دون المرحلة الأولى التي هي التكليف بما لا يطاق. ربنا ولا تحملنا حتى على الشيء الشاق كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم. ولذلك من رحمة الله بهذه الأمة أن الله وضع عنهم الأسرار. إذا تاب المذنب في بني إسرائيل مش يلزمه القاتل، وإذا جاء على بدنه أو ثوبه نجاسة القطع القرص، لكن الله وضع برحمته عن هذه الأمة الآثار، كما قال الله في الحديث القدسي قد فعلت لما قال المؤمن ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله تبارك وتعالى قد فعل. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به واعف عنا أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا، واغفر لنا أي فيما بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة، وارحمنا أي فيما يستقبل فلا توقعنا بتوفيقنا في ذنب آخر. فدعوا أن الله يغفر لهم ما سلف وأن يرحمهم فلا يقع في الذنب فيما يستقبل. ولذلك يقال إن المذنب يحتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في ذنب آخر. هذا المذنب يحتاج إلى هذه الثلاثة الأشياء: أن الله يعفو عنه، وأن يستره، وأن يعصمه من الوقوع في الذنب مرة أخرى. وقد جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى قال: إيش؟ قد فعلت، أنت مولانا، أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك. قال السعدي: العفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرور، عندما قال الله: واعف عنا واغفر لنا. قال السعدي رحمه الله: العفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرور، ثم قال الله: وارحمنا، والرحمة يصلح بها أو يحصل بها صلاح الأمور، يحصل بها صلاح الأمور. فإذا دعا الإنسان بهذا الشيء فإنه قد دعا بجوامع الكلم. ولذلك وراء الإنسان حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها كل ليلة. فاستشعروا أيها الإخوة حينما تقرؤون هذه الآية هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه أو اشتملت عليها هاتان الآيتان. قال الزجاج رحمه الله في خاتم التفسير لهذه السورة: لما ذكر الله ما تشتمل عليه هذه السورة من القصص والأحكام ختمها بتصديق نبيه والمؤمنين، يعني خاتمة السورة مناسبة لمضمونها. فلما ذكر الله عز وجل ما تشتمل عليه هذه السورة من القصص والأحكام ختمها بتصديق نبيه والمؤمنين. وبهذا نكون بحمد الله تبارك وتعالى قد انتهينا من تفسير سورة البقرة، ونبدأ الآن بتفسير سورة آل عمران، وهما دائما مقرونان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسمهما؟ الزهراء. وآل البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما. فتفضل. لعلنا نؤجل الأسئلة اسمحوا لي، لأن الإخوة يشكون يقولون يعني أننا في بداية الدروس نتوسع ونفتح المجال ثم في آخر الدروس نسرح، فنحاول بقدر المستطاع أن نوازن، وإن شاء الله لعله يكون في مجال بإذن الله، فلعلهم تأذلون. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
سبحانه. هذه السورة مدنية، نحن استمعنا لقراءة وجه كامل أيها الإخوة، اشتمل على معاني عظيمة سنبين إن شاء الله تعالى شيئا منها، لكنني أدعوكم، أنتم استمعتم هذا الوجه الآن قراءة، لكنني أدعوكم أن تستمعوا له بعد سماع تفسيره مرة أخرى لتعلموا قيمة معرفة وفهم القرآن، فإنكم لما تقرأه بعد قراءة التفسير سيتبين لك أشياء وستقرأه بروح أخرى. فرق بين أن يقرأ الإنسان وهو يعرف شيئا من المعاني ثم يتوسع في الفهم ويقرأ تفسيرا أو يستمع لشرح، فإنه لا شك ستكون القراءة بقلب آخر وبفهم آخر. سورة آل عمران سورة مدنية، أي نزلت في المدينة، والصحيح في ضابط المكي والمدني الهجرة، فما نزل قبل الهجرة هو ضابط الزمان، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. وقد نزل وردت عدة روايات تشير في مجملها إلى أن صدر هذه السورة نزلت في محاجة النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم في عيسى. صدر هذه السورة يقول بعض العلماء إلى 84 آية منها إنما نزلت في محاجة النصارى للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى. وسيمر علينا إن شاء الله في هذه المجالس الثلاث الباقية هذه القضية مؤصلة، وهناك تناسب، فإن أول سورة البقرة هو تقريبا من الوجه الرابع وأخذ شيئا كبيرا منها نزل في محاجة اليهود عندما يا بني إسرائيل يا ما بني إسرائيل، فبين المحاجتين ترابط. في البقرة كان التركيز على اليهود وبيان بطلان اعتقادهم وعقائدهم، وفي آل عمران كان التركيز على النصارى. افتتح الله عز وجل هذه السورة بقوله ألف لام ميم، ألف لام ميم، وقد تقدم افتتاح سورة البقرة بهذه الحروف المقطعة، وأكيد أن الشيخ محمد قد تكلم عنها، لكن أشير إلى عبارة جميلة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال هذه الحروف المقطعة ليس لها معنى، ليس لها معنى، وهذا هو الصحيح، لكن يقول الشيخ لكن لها مغزى، لكن لها مغزى وهو التحدي. الله إنما تحدى قريش الذين اشتهروا بالفصاحة والبلاغة بماذا؟ بالقرآن. وتحداهم أن يأتوا بسورة مثله، فكأنه يقول لهم أنتم عجزتم. والتحدي حصل أوله في إيش؟ في مكة، وهذه السورة مدنية. كأنه يقول إن الذي تحديتكم به وعجزتم عن الإتيان بمثله وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة مؤلف من مثل هذه الحروف ألف لام ميم. ولذلك لا يأتي تأتي هذه الحروف في غالب السور إلا ويأتي بعدها ذكر ماذا؟ القرآن. وهناك بعض السور لم يذكر القرآن بعد الحروف المقطعة مباشرة، مثل سورة مريم وسورة الروم وسورة العنكبوت، لكن لما تأملنا وجدنا أن القرآن قد ذكر في أثنائها. ولذلك هذا المغزى صحيح، هذا المغزى صحيح. ثم قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد تقدم تفسير هذه الآية في آية الكرسي فلا نعيدها، لكن نشير إليها إجمالا. ومعنى الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلق، الحي القيوم، الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، المقيم لغيره، ليس حيا في نفسه فقط بل حي في نفسه ومقيم لغيره سبحانه وتعالى. ثم قال الله تبارك وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق. وقوله نزل رد على المعتزلة، رد على من يقول أن القرآن مخلوق، المعتزلة وغيرهم، لكن اشتهروا من؟ المعتزلة هم الذين فتنوا الإمام أحمد رحمه الله في وقته، لما أقنعوا المأمون الخليفة العباسي بأن القرآن مخلوق، ولم يقنعوا بس، وقالوا امتحن الناس، اعرضهم، من قال أن القرآن منزل غير مخلوق فعذبه واسجنه. فما ثبت إلا من؟ الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح. محمد بن نوح مات في السجن، والإمام أحمد رحمه الله ثبت ثبوت الجبال الراسيات، حتى إنهم أتوا إلى علي بن المديني رحمه الله وقالوا له: لماذا لم تثبت مثل ما ثبت أحمد بن حنبل شيخ البخاري؟ شوفوا شوفوا العلماء، قالوا: هل تقارنونني بالإمام أحمد؟ ذاك إمام، إكراما للمنزلة التي أنزله الله عز وجل إياها. فحافظ الله عز وجل هذه العقيدة بثبات الإمام أحمد حتى توفي المأمون وأتى بعده الخليفة الآخر وانتصر لرأي الإمام أحمد رحمه الله وترك امتحان الناس. لكن القرآن صريح يقول: نزل عليك الكتاب، ولم يقل إيش؟ خلق. نزل عليك الكتاب بالحق. وعبر بكلمة نزل لأن القرآن نزل منجما، ثم نزل منجما أي مفرقا، بخلاف الكتب السماوية فإنها قد أنزلت جملة، كما قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، أي كما نزلت بقية الكتب. قال الله عز وجل: لنثبت به فؤادك. وقد ثبت عن ابن عباس في الحديث المرفوع حكما أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، لكنه إنزال من ماذا؟ من مكتوب إلى مكتوب. أما النزول الذي يعنيه القرآن هنا فهو نزول الوحي، وهو أن الله تكلم به حقيقة. نزل عليك الكتاب بالحق، أي نزل عليك القرآن يا محمد بالحق، أي لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من عند الله، كما قال الله في أول سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب. هاتان السورتان فيهما تناسب مصدقا لما بين يديه. الذي بين يديه ما هو؟ الكتب السماوية، الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء، فهي تصدقه بما أخبرت به وبشرت في قديم الزمان، وهو يصدقها لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت من الوعد من الله بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن العظيم عليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وأنزل التوراة أي على موسى بن عمران، والإنجيل أي على عيسى. وهذه كلها توطئة لماذا؟ ها؟ للرد على النصارى كما سيأتي. من قبل أي من قبل هذا القرآن أنزل التوراة وأنزل الإنجيل هدى للناس أي في زمانهما، أي في زمانهما. ثم قال الله عز وجل: وأنزل الفرقان. وأنزل الفرقان، ما هو الفرقان؟ قولان لأهل العلم، القول الأول كما تفضلتم القرآن، والقول الثاني أنه مصدر مطلق. الفرقان يشمل القرآن ويدخل فيه يا أخواني الحجج والبينات والدلائل الواضحات، سواء أدلة حسية أم معنوية، فكل ما كان فرقانا بين الهدى والضلال والحق والباطل والغي والرشاد فهو فرقان، وهذا هو الصحيح. صحيح أن المراد بالفرقان هنا هو ماذا؟ العموم، ويدخل فيه القرآن والتوراة والإنجيل، لأن القرآن قد ذكر قبل فلا يعاد، ذكر قبل فلا يكرر. وقلنا إن المعنى إذا كان إيش القاعدة التفسيرية التي ذكرناها، إذا بني على التأسيس أولى من، فإذا فسرنا هذا القول بأنه الفرقان بمعناه العام، كل دلائل واضحات وبينات سواء وآيات حسية أو معنوية. ولذلك سمى الله عز وجل غزوة بدر ماذا؟ الفرقان، يوم الفرقان. ها؟ طيب، إن الذين كفروا بآيات الله أي جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل لهم عذاب شديد أي يوم القيامة، والله عزيز أي منيع الجناب، عظيم السلطان ذو انتقام أي ممن كذب بآياته وخالف رسله الكرام وأنبياءه العظام. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذه الآية قررها الله عز وجل في كتابه في مواضع كثيرة، كما قال في سورة طه: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى من السر. الله تبارك وتعالى قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أين الذين يستترون يظنون أن الله سبحانه وتعالى لا يراهم؟ الذين يذنبون بالليل والنهار أيظنون أن الباري لا يراهم؟ ولذلك العلماء قالوا: إذا أردت أن تعصي الله فتذكر رؤية الله ولا تجعل الله أهون الناظرين إليك. فالله لا تخفى عليه خافية، يعلم دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل، لا يخفى عليه من شيء من ذلك. ثم قال سبحانه: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ها؟ أي يخلقكم في الأرحام كما يشاء من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي هو الذي خلق وهو المستحق للإلهية وحده لا شريك له. وهذه الآية يا أخواني فيها تعريض بل تصريح بأن عيسى عبد مخلوق مصور في الأرحام. يا من تدعون ألوهية عيسى عليه السلام كما أخبر الله. شوف الآن بدأ يمهد لهذه القضية. هو الذي يصوركم في الأرحام، تصريح بأن عيسى عليه السلام صور في الأرحام، صور في الأرحام، وإن جعله الله آية حيث أتى بلا أب كما سيأتينا إن شاء الله. فعيسى صوره الله في الرحم خلقا كسائر البشر، فكيف يكون إلها كما زعمتم؟ وقد تقلب في الأحشاء وتنقل من حال إلى حال، كما قال الله سبحانه: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث. ثم قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب، الكتاب هنا القرآن، فيه منه آيات محكمات هن أم الكتاب. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله أنزل القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله. فالأصل في القرآن ما هو؟ الإحكام ولا التشابه؟ الإحكام، لأنه قال هن أم الكتاب. وأخر متشابهات، وأخر متشابهات. إذن الحق ماذا نعمل في المتشابه؟ أن نرده إلى أصله، كما قال الله: هن أم الكتاب، أي إيش؟ أي أصله. فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال: هن أم الكتاب. وأخر متشابهات، أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. وهذه فائدة. الإحكام والتشابه ورد في القرآن أيها الإخوة على ثلاثة معان. أولا الإحكام العام الذي وصف القرآن به كله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم. ومعناه هنا أي الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه. طيب المعنى الثاني التشابه العام، التشابه العام الذي وصف به القرآن كذلك: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ومعنى متشابها هنا أن يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة. وهذا هو الجمع بين هذه الآيات. ثم عندنا الإحكام الخاص بعضه، والإحكام والتشابه الخاص بعضه، ودل عليه هذه الآية الذي قال الله عز وجل: منه آيات محكمات وأخر متشابهات. والتشابه يا أخواني نوعان: مطلق ونسبي. فهناك تشابه أشياء في القرآن لا يمكن معرفتها، ليس معرفة معناها، وإنما معرفة كيفيتها. مثل إيش؟ صفات الله. مثل إيش؟ وقت قيام الساعة. وهناك تشابه نسبي يخفى على بعض ويتضح لإيش؟ لآخرين. أظن المسألة الآن واضحة يا أخواني في قضية الإحكام والتشابه، لأنها مهمة جدا. الله تبارك وتعالى قال: فأما الذين في قلوبهم مرض، قسم الناس تجاه المحكم المتشابه إلى قسمين. من في قلبه مرض موقفه من التشابه ماذا يغماه؟ هيا أخواني، يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما الفريق الآخر يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المتشابه والمحكم، المتشابه من عند ربنا والمحكم من عند ربنا، نؤمن بالمتشابه ونحمله على إيش؟ على المحكم، لا نحمل المحكم على المتشابه. مثل إيش؟ الذين كما قلنا في الدرس الماضي لما أتوا إلى قول الله تبارك وتعالى تكون ربا أضعافا مضاعفة، قالوا يجوز إلى الضعف. ما هذا؟ متشابه، اللي هو إيش؟ مرحلة من مراحل تحريم الربا. احمله على المحكم، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقد اختلف العلماء في معنى المحكم والمتشابه هنا على أقوال وعبارات كثيرة. منهم من قال المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه، ومنهم من قال المحكمات هي في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم والآيتان بعدها وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأما المتشابهات فقالوا إنهن المنسوخة والمقدم والمؤخر والأمثال والأقسام وما يؤمن به ولا يعمل به. ومنهم من قال الحروف المقطعة في أوائل السور، ومنهم من وكل ما ذكره السلف هنا هو مثال للمحكم ومثال للمتشابه. فكل ما كان متشابها واشتبه سواء كان تشابها مطلقا أو تشابها نسبيا فإنه يحمل على هذه الآية. لا نضرب القرآن بعضه ببعض، وإنما نجمع بين، نؤمن إيمانا قاطعا أنه لا تعارض بين آي القرآن ولا بين القرآن والسنة، وإذا ما وجد ما ظاهره التعارض فلابد أن يكون هناك طريق للجمع. ولذلك قال عالم العلماء أتحدى أن يأتي أحد بآية تعارض آية أخرى إلا وأجمع له بينهما. ليش يا أخواني نؤمن بهذه القضية ونجزم بها؟ لأن الكل وحي من الله، والله أعلم بما نزل سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله أحسن ما قيل في المحكم والمتشابه ما نص عليه محمد إسحاق حيث قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب فيهن حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. قال والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. إذن لو قال إنسان يا أخوان لماذا لم يأتي القرآن كله محكم؟ قلنا ماذا؟ كما الله جعل حلالا وحراما ليميز إيش؟ المؤمن المصدق والذي يتبع والذي لا يتبع، فالله تبارك وتعالى جعل ذلك امتحانا لعباده. ولذلك وقع في الزيغ كثير من الناس، وقع في الزيغ كثير من الناس. كما قالت عائشة رضي الله عنها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب إلى آخر الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم، فهم الذين عن الله فاحذروهم. ولذلك وقعت يا أخواني بدأت فرق البدع، وأول بدعة حصلت في الإسلام هي بدعة الخوارج الذين رأوا آيات كثيرة فيها التخليد في النار فحكموا على كل مرتكب للكبيرة بأنه كافر، ورتبوا على هذا الكفر الخلود في النار، ولم ينظروا إلى آيات الرحمة رحمة الله تبارك وتعالى وإلى أحاديث الشفاعة فأخذوا جزءا وتركوا جزءا، وهذا هو اتباع المتشابه، اتباع المتشابه الذي حذر منه القرآن وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتت فترة القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية، وهكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة. ولهذا قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ، أي ضلال وخروج عن حق الباطل، فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة، وينزلونه لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه، لأنه دامغ لهم وحجة عليهم. ولهذا قال تعالى: ابتغاء الفتنة، أي الإضلال لأتباعهم. من الأمثلة ليش الله ذكر هذا؟ لأن النصارى احتجوا بأن عيسى هو الله، في قول الله عز وجل: رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتركوا الاحتجاج بالمحكم: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وغيرها من الآيات. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: يا أخواني، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا. اختلف العلماء يا أخواني في الوقف هنا. القول الأول قالوا إن الوقف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، ويقفون ثم يقولون: والراسخون في العلم يقولون آمنا، وقال بهذا ابن عباس. طيب، القول الثاني وقفوا عند قول الله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقفوا هنا ثم يقولون آمنا. ما الفرق بين القولين؟ خاص بالله، أن الذين يعلمون تأويل القرآن الله والراسخون في العلم. وقال ابن عباس أيضا: أنا من الذين يعلمون تأويله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل. طيب، ما الجمع بين القولين؟ ابن عباس نفسه مرة يقول، يقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله، ومرة أخرى يقول: أنا من الذين يعلمون تأويله. ما الجمع بين القولين؟ كلا القولين المأثورين عن السلف صحيح. ليش؟ لا مرتبط، لا لا، ليس قول صحابي، مرتبط بمعنى التأويل. التأويل يا أخواني عند السلف يطلق ويراد به إما التفسير، وإما ما يؤول إليه الأمر وحقيقة الشيء وما يؤول إليه، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام. فمن قال: وما يعلم تأويله، أي تفسيره، أراد التأويل هنا بمعنى التفسير، فإنه ماذا؟ لا يصل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والذي جاء في باله أن التأويل هنا بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه وقف، لأن الذي لا يعلم متى تقوم الساعة، الذي يعلم متى تقوم الساعة وحقائق صفات الله والأشياء الموجودة في القرآن التي لا يعلم حقائقها وما تؤول إليه، ها، يقف. فإذا يا أخواني، من وقف على وما يعلم تأويله إلا الله صحيح، لكن لابد أن يستظهر أنه يريد بالمعنى ماذا؟ حقيقة الشيء. ومن وصل صحيح، لكن يعرف أنه أراد بالتأويل التفسير. ولذلك الواو هنا إما أن تكون عاطفة، وذلك إذا كان التأويل بمعنى التفسير، وإما أن تكون استئنافية إذا كان التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول إليه. مثل قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما أمروا به من أمر المعاد. اللي في سورة الأعراف الشيخ نبئنا بتأويله بتفسيره إلى آخره من الأمثلة. الأمثلة كثيرة نختصر. يقولون آمنا به أي بمتشابه كل من عند ربنا، أي الجميع من المحكم متشابه حق وصدق، وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له لأن الجميع من عند الله. وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يذكر إلا أولو الألباب أي أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. ثم قال الله عز وجل مرشدا عباده في مثل هذه المواضع أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمنا عليها، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم، وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا، إنك سبحانك ربنا أنت الوهاب الذي تهب هذا الشيء في قلوبنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا لا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف على قلبي على دينك. ليش؟ لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نسأل الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذا التفات من الخطاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله، بدأ يخاطبه إن الله لا يخلف الميعاد. وفائدة التفات من الخطاب هنا إلى الغيبة التنبيه، ولو بقي دون التفات لقال إنك لا تخلف الميعاد. تفضل اقرأ الوجه اللي بعده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن الكفار أنهم وقود النار أي حطبها الذي تشجر به وتوقد به، كما قال سبحانه: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وأن أموالهم وأولادهم لن تغنيهم من الله سبحانه وتعالى من الله شيئا، كما قال سبحانه: لا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم قال سبحانه وتعالى: كدأب آل فرعون. قال ابن عباس: كدأب أي كصنيع آل فرعون واجتهادهم. والدأب هو الصنع والحال والشأن والأمر والعادة، فكدأب آل فرعون أي كصنيعهم. ومن المفسرين من قال: كسنة آل فرعون، أو كفعل آل فرعون، أو كشبه آل فرعون، وكلها تفسير بالمقارب، كلها صحيحة. وآل فرعون من هم؟ أولاده، أتباعه. أحسنتم. فإن الآل في القرآن يطلق على الآل بمعنى الأتباع، ويطلق على الآل بمعنى الذرية، كما سيأتينا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، كما سيأتي إن شاء الله. كدأب والله شديد العقاب أي شديد الأخذ، أليم العذاب، لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء سبحانه وتعالى. ثم قال الله: قل للذين كفروا ستغلبون، أي قل يا محمد للكافرين: ستغلبون في الدنيا وتحشرون أي يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. ويذكر المفسرون سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع، وقال: يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا. اليهود كانوا جيران النبي صلى الله عليه وسلم على أطراف المدينة، فقالوا: يا محمد، لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. شوف سبحان الله تشابه الآباء بالأجداد. الآن الغرب يقول: نحن القوة العظمى الكبرى، مثلها أنك يقولون إحنا. وبعد سنوات ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجلاهم. بمصداق هذه الآية: قل للذين كفروا ستغلبون، أي قل لهؤلاء اليهود الذين قالوا: لا يغرنك يا محمد أنك قاتلت قريش، هذا ما يعرفون القتال، لكن نحن اليهود عندنا قوة ونعرف الحيل. لكن قال الله لنبيه: قل يا محمد إنكم إيش؟ ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، وقد فعل الله عز وجل بهم في سنوات يسيرة. ثم قال الله: قد كان لكم آية. عبرة في فئتين التقتا، يقصد ماذا؟ في بدر فئة تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة، أو تقاتل في سبيل الطاغوت كافرة. لكن لماذا لم يقل تقاتل في سبيل الطاغوت؟ قال: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. يعني التقابل، إما أن يقول فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الطاغوت، أو يقول فئة مؤمنة وأخرى كافر. فلماذا قال الله هنا فئة تقاتل في سبيل الله وقال في مقابلها كافرة؟ قال العلماء رحمه الله: هذا من بلاغة القرآن، وذلك بأنه يكتفي بذكر أحد الوصفين عن الآخر، فبين لنا بذكر وصف في محل وتركه في مكان آخر وترك وصفه ما يقابل الآخر أن الفئة التي تقاتل في سبيل الله هي فئة مؤمنة. من أين أخذنا مؤمنة؟ من مقابلها كافرة. وأن الفئة الكافرة تقاتل في سبيل من؟ الطاغوت. من أين أخذناها؟ من قوله تقاتل. شفتوا بلاغة القرآن؟ بلاغة في منتهى اليسر والسهولة، لكن تحمل هذه المعاني العظيمة. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. ثم قال الله يرونهم مثليهم رأي العين. من الرائي ومن المرئي؟ فيه خلاف بين المفسرين. من العلماء من قال إن الرائي هم المسلمون، يرون قريش يرون الكفار في بدر مثليهم رأي العين. واضح يا أخواني؟ هذا القول الأول الضعف. ومن العلماء، لكن يشكل على هذا القول، ما هو؟ كم عدد المسلمين في بدر؟ 300 ويزيدون، 13 رجل، 13 رجل. الكفار كم؟ يزيدون على 900 قليلا ولا لا؟ قليلا. فهذا يشكل على الواقع ولا لا؟ هذا المفروض. ولذلك قال بعض المفسرين أن الرائي من؟ الكفار، يرون المسلمين مثليهم رأي العين حتى إيش؟ حتى يخوفهم. إذن قولان لأهل العلم، لكن نجيب عن القول الأول، نصحح القول الأول، نقول ألا إشكال، يرونهم مثليهم. ابن عباس رضي الله عنه ورد عنده رواية أن المشركين في بدر 600، ولذلك على هذا القول هل هناك إشكال؟ ليس هناك، لكن الواقع والصحيح والمثبت في كتب السير والتاريخ أنهم إيش؟ يزيدون عن 900. لكن قال العلماء رحمهم الله أن مثليهم، أن المسلمون، أن المسلمين هم الذين رأوا، وأن مثليهم صحيح. لأنك إذا قلت عندي 1000 درهم وأحتاج مثليها، كم تحتاج؟ كم يا أخواني؟ المجموع كم؟ إذن المسلمون كم؟ 300، ورأوهم مثليهم معناه 600، رأوهم كم؟ مثليهم، وهم إذن المجموع كله كم؟ 900. إذن المجموع 900، فيكون الرائي هنا المسلمون، وعلى هذا التوجيه يكون الجواب صحيحا. لكن على هذا كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى إذ يريكموهم في سورة الأنفال إذ التقيتم في أعينكم قليلا؟ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، ترون المشركين إيش؟ قليل، ويقللكم في أعينهم. كيف نجمع بين هذا وبين رؤيتهم الضعف، سواء كان الرائي المسلمون أو الرائي المشركون؟ كيف نجمع بينهما؟ الجمع سهل ويسير، الحمد لله كنا اتفقنا على أنه لا يمكن أن يتعارض، تتعارض آيات القرآن. الجمع جيد، أنهم في حال دون حال، يعني في حال رأوهم قليلا في بداية التفاف الصف. أنت لما تشوف صاحبك ضعيف ولا لا، يعني تهجم عليه، يشجعك على الهجوم. ولذلك ختم الآية بقوله تعالى ليقضي الله أمرا أي تلتقوا. فلما التقوا، أنت يوم أنك ظنيت أن الذي أمامك ضعيف، يوم أنك بلشت وخلاص دخلت في المعركة، اكتشفت إيش؟ لا، رجل قوي جدا، كانت الصدمة عليك أكبر، فنصر الله عز وجل. ولذلك لا تعارض بين هذه الآية وبين ماذا؟ وبين آية الأنفال، فإنه في حال أراهم الله ليقضي الله، ليلتقوا، ليشجعهم على اللقية. فلما التقوا إيش؟ ها؟ اشتد وأراهم الله عز وجل ذلك على حقيقتهم، لتقوى العزائم، ولتقوى العزائم لمن؟ ها؟ لتقوى عزائم المؤمنين، عزائم المؤمنين، ويوهن الله عز وجل عزائم الكافرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى والله يؤيد بنصره من يشاء، وقد أيد نبيه صلى الله عليه وسلم، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم ليهتدي به. ثم قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء. شوف بلاغة القرآن يا أخوان، الله قال زين للناس حب إيش؟ حب النساء والبنين، ولا حب الشهوات؟ ها؟ وش الفرق؟ إيه وش الفرق؟ لا لا لا، لأن حب النساء والبنين والذات شيء منه محمود وشيء منه إيش؟ مذموم. شيء منه محمود، ولذلك لا تحب هذه الإساءة حب شهوة مجردة عن نية صادقة، واضح؟ ولذلك قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات، نص الله عز وجل على الشهوات من الأشياء المذكورة، ها؟ لأنها قد تحب كما قلنا لمصالح سامية، أما إن كان لمجرد الشهوة والفخر فهو مذموم. ذكر الله كم صنف في هذه الأشياء؟ سبعة أصناف: النساء، البنين، قناطير الذهب، قناطير الفضة، الخيل المسومة، الأنعام، الحرث. كل هذه شهوات الدنيا. في شهوات تخرج عن هذه الأشياء؟ غالب شهوات الناس إنما تدور في فلك هذه الشهوات السبع. فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء. ثم ذكر الله عز وجل إيش؟ البنين. ولذلك الولد مجبنة مبخلة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والقنطار يا أخواني ذكر العلماء له يعني كميات كبيرة، والصحيح أن القنطار يراد به الشيء الكثير، يطلق على الشيء الكثير، فهو المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره واختاره ابن جرير، اللي قالوا 1000 دينار اللي قال إلى آخره. الصحيح أن القنطار هو المال الجزيل، سواء كان من الذهب أو من الفضة. ثم قال: والخيل المسومة. الخيل يا أخواني كما جاء في الحديث تكون على 3 أقسام: من يربطها أصحابها لسبيل الله يغزون بها أيام الغزو بالخيل، ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون، وهناك أناس يربطونها للفخر والخيلاء، ها؟ فهؤلاء عليهم إثم، وتارة يعني يربونها للتعفف إيش والاقتناء، وهذا إذا ما نسي حق الله عز وجل فيها فله ذلك. ثم قال الله عز وجل: والأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم والحرث. المسومة، قبل أن ننسى، المسومة يعني الراعية، المسومة الخيل الراعية، وقيل المسومة أي الطهمة الحسان، يعني الخيل الجميلة. ولا مانع من كلا الأمرين، ولا مانع من كلا الأمرين. والحرث يعني الزراعة، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. وش السكة المأمورة؟ لا، السكة هي النخل المصطف، يعني أغلب الأخوة يمكن الموجودين أهل زراعة، أنتم ترون النخل يزرع هكذا متعارض، جرت العادة من قديم الزمان أن يجعل النخل مصطفا. وقوله مأبورة يعني ملقحة. فهذا يعني هذه الأشياء السبعة يا أخواني كما قلنا إذا نوى الإنسان النية الصالحة فيها هل يأثم؟ يؤجر. ولذلك عبر الله بقول زين للناس حب الشهوات. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذه الأشياء يعني السبعة المذكورة قد يحسن نية العبد بها فيثاب عليها، وإنما يتوجه الذم إلى سوء القصد فيها وبها. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وإنما يتوجه الذم إلى سوء القصد فيها ومنها. طيب، زين للناس، أين الفاعل؟ من المزين؟ الشيطان، النفس، الله، ها؟ هل كلكم تقولون هذه أقوال؟ ها؟ يعني هنا حذف حذف الفاعل فيصدق عليه. ولذلك المفسرون قالوا يحتمل أن المزين هو الله عز وجل، ومعنى تزيين الله سبحانه وتعالى ذلك بإيجادها وتهيئة الانتفاع بها وإنشاء الجبلة على الميل إلى هذه الأشياء اختبارا وابتلاء. وقد وردت جملة من الآيات تسند التزيين إلى الله عز وجل كما قال كذلك زينا لكل أمة عملهم. ويحتمل أن المزين هو الشيطان هنا، لكن تزيين الله هل هو مثل تزيين الشيطان؟ لا، كما قال الله عز وجل وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. ومعنى تزيينه بالوسوسة وتحسين أخذها من غير وجهها. ولما حذف الفاعل يصدق على هذا وهذا، فتزيين الله سبحانه وتعالى بإيجادها وميل الجبلة إليها، وتزيين الشيطان بأن تؤخذ من غير وجهها ثم قال الله سبحانه وتعالى ذلك متاع الحياة الدنيا، هذه الأشياء متاع الحياة الدنيا وزهرتها الفانية والله عنده حسن المآب أي المرجع. ثم قال قل أنبئكم أيها المؤمنون بخير من ذلك. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الأشياء ذكر بعدها ما هو خير منها، أي اقصدوا بها وجه الله واعلموا أن ما عند الله خير من هذه الأشياء التي تتنافسون عليها. قل أو نبئكم بخير من ذلك، قل يا محمد للناس أو أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمها الذي هو زائل للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد لا يبغون عنها حولا، وأزواج مطهرة من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا ورضوان من الله. شوفوا بدأ في النساء في المزين ثم أشار إلى إيش؟ إلى الحور العين. فأكثر مشاكل الناس يا أخوان إنما هي كما قال النساء إنما ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من فالفتنة في النساء كثيرة، نسأل الله العافية. ورضوان من الله أي يحل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم بعده أبدا. ولهذا قال في الآية الأخرى في براءة ورضوان من الله أكبر والله بصير بعباد، أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لما ذكر الله عز وجل الثواب ذكر صفات أهله، مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله لما ذكر الثواب في قل أو نبئكم بخير ذكر صفات إيش؟ من يستحق هذا، صفات من يستحق هذا الثواب، وهم من المؤمنون الذين يقول ربنا آمنا أي بك وبكتابك فاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا بك، وهذا من التوسل بالأعمال الصالحة. وقنا عذاب النار. ثم قال والصابرين في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، الصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم، القانتين والقنوت هو دوام الطاعة، المنفقين من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعة وصلة الأرحام والقرابات، والمستغفرين بالأسحار دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. والعلماء منقسمون في قضية والمستغفرين بالأسحار، منهم من قال الصلاة ومنهم من قال ذكر الاستغفار، والصحيح أنه إيش يشمل هذا وهذا، فالصلاة تشتمل على الاستغفار، فالجلسة بين السجدتين يقول إيش رب اغفر لي. لكن جرت العادة أن الإنسان يختم عبادته دائما في الصلاة، فإذا صلى صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يستغفر الله تبارك وتعالى. والاستغفار ليس لأنه فعل ذنبا، لكن حتى يغفر له أو يسد به الخلل الواقع في العبادة. ولذلك شرع لنا إذا انتهينا من الصلاة أن نقول أستغفر الله. طيب اقرأ.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
قال الله عز وجل شهد الله شهد بمعنى حكم وقضى وقيل بين وقيل أعلم وأخبر وكلها حق فإن الشهادة متضمنة لهذه المعاني كلها ولهذا جاء التعبير بها هنا قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو فشهد الله عز وجل وشهد ملائكته وشهد كذلك أولو العلم قائما بالقسط فكرر وقال لا إله إلا هو فما فائدة التكرار هنا قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو ثم قال والملائكة والعلم قائما بالقسط لا إله إلا هو فما فائدة التكرار قال العلماء أن الأولى وصف وتوحيد لو شهد الله أنه لا إله إلا هو وصف وتوحيد والثانية رسم وتعليم أي قولوا لا إله إلا الله بعدما أيقنتم بها الآن قولوها ونحن نقول الآن لا إله إلا الله العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام إخبار من الله سبحانه وتعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام وهو اتباع الرسول فيما بعثه الله به في كل حين ولذلك قال في آية أخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ثم أخبر الله تبارك وتعالى وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله حقيقة لا إله إلا الله معناه إيش لا معبود بحق إلى الله ولذلك التقدير بحق هو الصواب أما لا معبود موجود هل هو صحيح لا لأن المعبودات كثيرة لكن المعبود الذي بحق من هو الله تبارك وتعالى ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعدما قامت الحج عليهم ولذلك وقع اللوم عليهم فقال الله عز وجل وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم ثم قال الله عز وجل ومن يكفر بآيات الله أي من جحد ما أنزل الله في كتابه فإن الله سريع الحساب أي أن الله سيجازيه ومعنى سريع الحساب قال العلماء أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة وسيأتي بعدها يوم الحساب وكل ما هو آت قريب ولذلك الله عز وجل سريع الحساب سبحانه وتعالى ثم قال فإن حاجوك من هم اليهود والنصارى والمشركون عموما فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد فقل أسلمت وجهي لله لماذا قلنا أنه يشمل الطوائف الثلاث كلها لأن الله سبحانه وتعالى قال بعدها وقل للذين أوتوا الكتاب. من هم الذين أوتوا الكتاب؟ والأميين من هم؟ قريش مشرف عنه. لماذا سموا بالأميين؟ نسبة إلى الأمية، نسبة إلى الأمية العرب. ولذلك الكفار المشركون اليهود والنصارى لذلك يسمون العرب إيش؟ الأمة الأمية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، استفهام معناه الأمر أي أسلموا. وهذه الآية: فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي الله عليهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبهم وعليه مرجعهم. بعض العلماء يا أخوان يقرون في كتب السنة يقول هذه الآية نسختها آية السيف، هذه من الآيات يعني من الآيات 114، والصحيح أنها ليس هناك نسخ، وأن القضية هنا ليست قضية حرب، وإنما قضية إيش؟ محاجة، وهي بيان المحجة، بيان الحق. والله آية السيف آية شو اسمه التوبة، قول الله تبارك وتعالى: لا فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. هذه يسمونها آية السيف التي هي نبذت عهود المشركين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نبذ إليهم عهدهم وقاتلهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والله بصير بالعباد، أي عليم سبحانه بما يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة. وهذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله أمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، ويشهد له قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه الآية وأمثالها تدل على إيش؟ عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا نقول: ثم قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. طيب قتل النبيين فيه حق وفيه بغير حق؟ ها؟ طيب لماذا قال بغير حق؟ نقول: قتل النبيين كله بغير حق، لكن الله عز وجل هنا ذكر هذا القيد لبيان ماذا؟ لبيان الواقع فقط، وأنهم يقتلونهم بغير حق لبيان الواقع. ثم قال: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. من هم الذين يأمرون بالقسط من الناس؟ أتباع النبي، فهم قتلوا من؟ قتلوا النبي وقتلوا أتباعه، وهذا في غاية الكبر. ثم قال الله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة الأصل فيها أنها للخير، لكن تأتي بالسياق ها؟ تأتي أحيانا يفيد السياق أنها تهكما. فبشرهم بعذاب، يعني تهكما بهم، هؤلاء الذين تكبروا وقتلوا الأنبياء وقتلوا أتباعهم، بشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين يوم أن الله عز وجل يعذبهم. ولذلك ورد أنهم قتل بني إسرائيل قتلت في يوم واحد كم؟ قالوا أنهم قتلوا في يوم واحد 70 نبيا قاتلهم الله، فهم قتلت الأنبياء عليهم لعائن الله. نكون بهذا بحمد الله عز وجل قد انتهينا من هذا الوجه ونقف عنده، ولا تقلقوا إن شاء الله على بقية المنهج، فإن أغلب الأشياء التي ساتي هي أغلبها سنشير إلى معانيها الإجمالية، وليس فيها أحكام كما مرت علينا في آية الربا وآية الدين. إن شاء الله تعالى ننتهي بإذن الله تبارك وتعالى ولا نقصر في الآيات القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.